يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الباب مع أن مسلم رحمه الله كما ذكرنا مرارا لم يضع تراجم لهذه الأبواب، لكن هذا الباب يصدق على ما تضمنه من حديث باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. هذا الباب كالأبواب التي قبله، نعم، وهو في الأمور التي يقال لها كفر، وأن من فعلها كفر، أو أن من ترك كذا فقد كفر، نعم، مع أنه مع وجود الإيمان أو مع نسبته إلى الإيمان أو مع إقراره بالإيمان، نعم. فهذا الباب من جملة هذه الأبواب، نعم. وباب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ذكر فيه حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. الحديث، نعم. وذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فذكر فيه حديثين، نعم. وحينما يقال إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة المقصود به، نعم، المقصود به أن هذا العمل أو أن هذا الترك، والترك جزء من الأعمال كما هو معلوم، لأن أقسام العمل أربعة: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، والترك هو القسم الرابع. وذكرنا في أصول الفقه أدلة هذا الكلام. فالحاصل أن هذا العمل الذي هو الترك، ترك الصلاة بعينه، يكون كفرا. وهل هو كفر مخرج من الملة، أو أنه كفر آخر لا ينقل صاحبه من الإسلام إلى الكفر؟ وعامة السلف، نعم، وبعضهم ينقل عليه الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، على أن من ترك الصلاة فهو كافر. وحينما يقال ذلك لا يفهم أحد، نعم، لا يفهم أحد أن من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر يعني ذلك باللزوم أن من ترك الأعمال مطلقا لا يكفر. فهذه قضية وهذه قضية. قد أقول الآن مثلا بأن من ترك الصلاة لا يكفر كفرا يخرج من الملة إلا إذا كان جاحدا لها، قد يقال هذا، قد يقوله قائل، وهذا لا يعني بالضرورة أن يقول هذا القائل إن من ترك الأعمال بالكلية لا يكفر. قضيتان ليس بينهما تلازم كما يفهمه أو قد يفهمه أو يظنه أو يتوهمه بعض الناس. واضح؟ يعني قد يقول قائل: من ترك الأعمال مطلقا ليس له عمل البتة، جيد، هذا يكفر، نعم. وهذا القائل يقول في نفس الوقت إن من ترك الصلاة لا يكفر، ليس ذلك بممتنع كما يظنه بعض الناس، وإنما القضية التي يفترق فيها أهل السنة مع المرجئة هي أن ترك العمل بالكلية أمر لا يمكن أن يبقى معه الإيمان الذي تحصل به النجاة، نعم، بل لا بد من قدر من الأعمال. ما هو هذا القدر من الأعمال؟ ينظر في هذه الأدلة، نعم. إما أن يقال بل لا بد من قدر مطلق، لا بد من قدر من مطلق العمل، وإما أن يقال من هذا القدر الذي لا بد منه الصلاة مثلا. فهذه قضية لا بد أن تكون واضحة، سيد. فمثلا الآن ما هو الإيمان المنجي؟ نقول هو القول باللسان والاعتقاد بالجنان، لا بد من النطق، أن ينطق بالإيمان، لابد من هذا. وقد ذكر النووي رحمه الله ونقله الشيخ سليمان ابن محمد ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، نقلوا الإجماع على ذلك، أنه لابد من نطق اللسان، نعم، ولا بد من اعتقاد القلب، فلا يكفي اعتقاد القلب من غير نطق اللسان، ولا يكفي نطق اللسان من غير اعتقاد القلب، وإلا دخلنا في مذاهب الجهمية والمرجئة، نعم. ولا بد من أمر ثالث وقدر ثالث، وهو العمل. لا بد من قدر منجم من الأعمال. وما هو هذا القدر المنجم من الأعمال؟ قد يقول قائل هو الصلاة مثلا، وقد يقال غير ذلك، وليس من الضرورة أن يقال إنه الصلاة، ومن ترك الصلاة فهو كافر، نعم، ليس من الضرورة أن يقال ذلك. فقد يعتقد الإنسان هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة، ويقول من ترك جنس العمل فهو لم يحقق الإيمان الواجب المنجي، ومع ذلك يقول هذا القائل إن تارك الصلاة لا يكفر. أنا أبغاكم تفهم أن ما في تلازم، بس لا تلازم بين الأمرين. فإذا قلنا الإيمان المنجي لا بد من قدر من العمل، فهذا هو القدر، فعود الأول الأمر الثالث، ثلاث أشياء لا بد منها. طيب، فيمكن أن نقول بأن الأدلة دلت على أن من لم يصلي فهو كافر، كما في هذا الباب، من لم يصلي فهو كافر الذي يترك الصلاة، نعم. والأحاديث التي ورد فيها أنه يخرج من النار أهل الصلاة وأهل الصيام، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ويخرج من النار من كان في قلبه مقدار حبة خردل من إيمان، كل هذه الأحاديث ثابتة نؤمن بها ونقر بها. لكن نقول هؤلاء الذين عندهم أدنى قدر من الإيمان المنجي كحبة الخردل بعد أن أخرج أهل الصلاة وأهل الصيام، هؤلاء عندهم القدر المنجي من الإيمان، أدنى قدر منجي من الإيمان، نعم، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: لم يعملوا خيرا قط. يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، ولا لا؟ هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط، نسألكم الآن، هل قالوا لا إله إلا الله ولا ما قالوا لا إله إلا الله؟ قطعا ما في أحد يقول أنهم ما قالوا لا إله إلا الله، ولا يدخل أبو جهل وأبو لهب ويدخل فرعون، حتى هؤلاء ربما فعلوا شيئا من الخير، ما في أحد يتمحض للشر، نعم، لكنهم ليسوا من المؤمنين. فإذا قلت هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، لابد أن تقول إنهم قالوا لا إله إلا الله ولا لا؟ طيب، ولابد أن يكون عندهم إيش؟ لابد أن يكون عندهم الاعتقاد المنجي ولا لا؟ الإقرار والتصديق الانقيادي، صح ولا لا؟ طيب، أنا أبغى أوجه لكم سؤال بسيط جدا، جيد؟ الآن هذا القول لا إله إلا الله، واضح؟ والتصديق الانقيادي هذا عمل ولا مو بعمل؟ في أحد يستطيع يقول هذا ليس بعمل؟ ما أحد يستطيع ولا لا؟ قلنا العمل ليس عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح والترك ولا لا؟ فهؤلاء حينما قالوا لا إله إلا الله صار عندهم عمل، صح ولا لا؟ وحينما وجد عندهم أدنى القدر المنجي من التصديق الانقيادي، هذا التصديق والإقرار عمل، صح ولا لا؟ طيب، الآن حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، إذا قال قائل خيرا نكرة في سياق النفي، وعرفنا أن النكرة في سياق النفي من صياغ العموم، لم يعملوا خيرا قط، إذن ما عملوا شيء إطلاقا، فنقول له لماذا تناقضت؟ أين التصديق الانقيادي؟ ألم تقل قبل قليل إنه من العمل؟ وأين قول لا إله إلا الله؟ أليس ذلك من العمل؟ واضح؟ فليس أمامه إلا جواب واحد، وهو أن يقول هذه مستثنات من عموم قوله لم يعملوا خيرا قط، لأن النجاة لا تتحقق إلا بهذا. لابد أن يقول هذه مستثناة، يعني لم يعملوا عملا زائدا على القدر المنجي، نقول له صبحك الله بالخير، وقعت في الحفر التي حفرناها لك، وهي أنه لا بد من القدر المنجي، وقد دلت الأدلة على أن الذي لا يصلي أنه كافر وأنه لم يحقق القدر المنجي. فنحن نقول لم يعملوا خيرا قط زائدا على القدر المنجي بس. وقوله أخرجوا أهل الصيام، أخرجوا أهل الصلاة إلى آخره، ممن عندهم قدر زائد من هذه العبادات على القدر المنجي. فهمتم هذا؟ هكذا تناقش المرجئة، واضح؟ ولا يتوهم أحد ما ذكرته أولا أن المسألة مبنية على تارك الصلاة، لا، الكلام في من ترك العمل بالكلية. لا يوجد أحد من السلف أبدا يقول إن من ترك الأعمال فقط، قال لا إله إلا الله وقال وصدق في قلبه أن هذا مؤمن، ما أحد يقول هذا أبدا. لابد من القدر الثالث، الركن الثالث، الجزء الثالث، وهو الأعمال، لابد من هذا. عرفتم؟ هذا هو الإيمان الصحيح عند أهل السنة والجماعة. وإذا احتج عليك المرجع بقوله لم يعملوا خيرا قط، عرفت كيف ترد عليه؟ قل له قوله لا إله إلا الله من العمل، وقوله وتصديقه الانقيادي من العمل، وخيرا نكر في سياق النفي تدل على العموم، لم يعملوا خيرا قط، لم يقل لا إله إلا الله ولم يقع في قلبه تصديق، فلا بد أن يقول لا تحصل النجاة إلا بهذا، فهذا مستثنى، وإنما لم يعملوا عملا زائدا على القدر المنجي، نقول هذا من الله بس. دلت الأدلة على أنه لا بد أن يوجد عنده قدر من الأعمال أيضا غير تصديق القلب ونطق اللسان، لا بد من قدر منجي. ما هو هذا القدر المنجي؟ ممكن نقول إنه هو الصلاة كما دلت عليه الأدلة، وبعض السلف يقولون الزكاة أيضا، وبعض السلف يقولون الصيام، بعضهم يقول أركان الخمسة. عرفتم؟ فهذا
الله تعالى.
لا لم يعملوا خيرا قط، مو بشرط النوافل، حتى واجبات زائدة على القدر المنجي، القدر الذي يحصل به الإيمان المنجي. عندنا إيمان واجب وعندنا إيمان مستحب، ما إيه طبعا كثير جدا. أليس بر الوالدين من الواجبات؟ والذي يعق والديه هل يقال إنه يخلد في النار يكون كافرا؟ لا. نعم، أليس الآن كثير من الأمور قد يقال إنها واجبة، من يقول إن تحية المسجد واجبة، من يقول هذا؟ إذا تركها يعني خلاص. على قول طائفة كبيرة من أهل العلم، من ترك الحج ومن ترك الصيام ومن ترك الزكاة، على قول طائفة من أهل السنة أنه لا يكفر، جيد، إلا إن كان جاحدا، فهذا ترك واجبات يعني، بل ترك أركان على هذا القول عند أهل السنة، عند بعض أهل السنة، جيد. وهكذا في واجبات كثيرة ممكن تتصورها، نعم، لا يكون تركها من قبيل الكفر المخرج من الملة. نعم، أي نجاة تقصد؟ القدر المنجي من الخلود في النار. لا العذاب هين، يعذب على أشياء كثيرة، معاصي، ذنوب. لا أتكلم عن الكلام مسألة الإيمان الصحيح المنجي. عندنا إيمان مستحب، عندنا إيمان واجب، قد يعذب إذا ترك، إذا فرط فيه. لكن عندنا الإيمان المنجي الذي لا تحصل به النجاة إلا به، وإلا يكون منخرما ما ينفع صاحبه. أين؟ تفضلنا. لا الآن نحن على كل حال خلينا نقرأ الباب. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.
أي أبو كريب مضى مرارا، قلنا من؟ محمد ابن العلاء، محمد ابن العلاء. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية،
وقلنا أبو معاوية من؟
الضرير.
نعم.
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
الآن يقول: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. أولا، ما مناسبة هذا الباب، هذا الحديث للباب، مع أن الإمام مسلم رحمه الله لم يذكر ترجمة الباب كما قلنا لكم، يعني الإمام مسلم ما هو اللي قال باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، لكن على الأقل الذي وضع هذا الباب أو هذه الترجمة، ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ نعم، وكان من الكافرين. نعم، اي جيد. وفي جواب اخر؟ نعم، اليس السجود هو من اعمال الصلاة، بل هو من اجل اعمال الصلاة، وهو ركن منها. نعم، ركن منها. فإبليس لما امتنع من السجود كان ذلك مؤديا به إلى سخط الله ولعنته وغضبه، وكان كافرا بذلك، كان كافرا بذلك لأنه لم يكن من الساجدين. والمسلم الذي يؤمر بالصلاة أو الذي يسجد عند آية التلاوة أو ما شابه ذلك يكون ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى. واضح؟ لكن على كل حال الإمام مسلم ما وضع الترجمة فلا نتكلف كثيرا لهذا، لكن الارتباط واضح، ما في إشكال. نعم، وأيضا إذا صرفنا النظر الآن عن عنوان الباب اللي هي الترجمة ونظرنا إلى الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم، فنجد أن هذا الحديث متوافقا معها ولا لا؟ فهنا نعم، الإمام مسلم يسوق أحاديث في أن بعض الأعمال إذا تركه العبد استوجب الخلود في النار أو استوجب الكفر أو قيل له كافر أو ما شابه ذلك من المسميات الشرعية ولا لا؟ طيب، الآن ذكر هذا الحديث وهو إذا قرأ ابن آدم السجدة إلى آخره فالشيطان يبكي ويقول يا ويله، يعني نفسه. نعم، أمر بالسجود ابن آدم فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود إلى آخره. نعم، فالآن هذا العمل أو هذا الترك من إبليس والامتناع عن السجود الذي هو جزء من الصلاة لا يتجزأ وهو ركن من أركانها، أدى بإبليس الامتناع عنه إلى دخول النار والخلود فيها. فإذا هناك بعض الأعمال وبعض التروك قد تؤدي لصاحبها إلى وين؟ إلى الكفر أو إلى النار والخلود بالنار. هذا وجه علاقة الحديث بالأحاديث الأخرى التي يسوقها الإمام مسلم في أن ثمة بعض الأمور إذا فعلها العبد أو تركها العبد أدت به إلى كفر أو إلى خلود في النار. هذا المراد، واضح؟ هكذا التسلسل. طيب، هنا قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد. إذا قرأ السجدة يعني آية السجدة، اعتزل الشيطان يبكي يعني صرف. نعم، يبكي. نعم، ويقول يا ويله. الرواية يا ويله هنا، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ويله؟ لا، وإنما الشيطان يقول بلسان المتكلم ولا لا؟ بضمير المتكلم، يعني يقول إيش؟
ويلي،
ويلي. واضح؟ لكن من باب التأدب، نعم، عند السلف رضي الله تعالى عنهم، فلا ينسب الإنسان إلى نفسه أمرا مكروها كهذا، فكانوا يتأدبون في مثل هذه الأشياء فيقولون يا ويله، مع أنه هو قال بضمير المتكلم، لكن كره أن ينسب ذلك لنفسه الراوي فعبر به بضمير الغائب. واضح؟ عبر به بغير تأدبا وكراهة أن ينسب لنفسه ذلك الوصف المكروه. واضح؟ وهذا مثل إيش؟ له نظائر. نعم، هو على ملة عبد المطلب في قصة أبي طالب في مرض الوفاة لما مات، ففي الرواية كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، والواقع أنه ماذا قال؟ قال أنا. واضح؟ لكن كره الراوي أن ينسب ذلك لنفسه فيقول أنا على كذا وكذا، وإنما يقول هو على ملة عبد المطلب، مع أن أبا طالب ما قال هو، قال أنا. واضح؟ وهذا في كل شيء من الأشياء المذمومة لا ينسبها الإنسان لنفسه. ففي مقام التعليم مثلا، إذا جاء الإنسان يعلم الناس بعض الأشياء في الأيمان مثلا، حينما يقول الإنسان هو كافر، هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، كيف تعبر بها؟ قد يقول بعض الناس عبر بها بضمير المتكلم، فيقول القائل أنا كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا. تعرفون هذه تذكر في باب الأيمان ولا لا؟
صحيح.
فيقول القائل أحيانا إذا اشتط في القسم يقول هو، وهو يقولها بضمير المتكلم يعني أنا. واضح؟ هو كذا وكذا يعني يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا أو إن فعل كذا وكذا. ففي مقام التعليم وفي مقام الإفتاء الأدب أن لا ينسب الإنسان هذه الأشياء لنفسه، وإنما يقولها بضمير الغائب، يقول هو على كذا وكذا، هو كذا وكذا إن فعل كذا. لو قال قائل هو كذا على كذا إذا فعل كذا وكذا. جيد. فهذا باب التأدب في الألفاظ. وإذا كان هذا في الألفاظ فهذا يستدعينا إلى أمر آخر، وهو أن ما كان أقبح منه، نعم، أنه أولى بالرد وألا ينسبه الإنسان إلى نفسه، كالذي يمثل دور الكافر ويتكلم بلسانه كأنه هو، ولربما لبس زيه، نعم، وشارته وجلس كأنه يتكلم على أنه فرعون أو على أنه أبو جهل أو غير ذلك، أو الشيطان يمثل دور الشيطان أو يمثل دور حيوان، نعم، ويتكلم، نعم، وبعضهم لربما لبس شيئا وصار كأنه قرد أو نحو هذا، نعم، وبدأ يتكلم على أنه يمثل هذا الحيوان أو هذا الشيطان أو هذا الموصوف بالوصف الكريه، فهذا أشد وأنكى. إذا كان السلف يتورعون من نسبة هذه الألفاظ في الكلام إلى ضمير المتكلم، فمن باب أولى أن يتقمص الإنسان هذا ويتكلم بلسانه وكأنه هو. ماشي. نعم. يقول إذا قرأ ابن آدم السجدة فالسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية أبي كريب يا ويلي، يعني عبر بها على وجهها. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعبيت فلي النار. هنا يرد علينا سؤال، وهو هل سجود التلاوة أصلا واجب؟ نعم، بحيث إن الشيطان إذا شاف الإنسان يسجد يقول أمر بالسجود فسجد، الأمر يقتضي الوجوب. ثم إن بكاء الشيطان أيضا أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود إلى آخره، فماذا يقال؟ إيش الجواب؟ نعم، نعم، غيره
المندوب أيضا مأمور به،
نعم، أي نعم. لعل أحسن ما يقال فيها أو من أحسن ما يقال فيها، والعلم عند الله عز وجل أن يقال. أولا الأمر أعم من أن يكون أمرا واجبا أو مستحبا، إنما مطلق الأمر أن ابن آدم استجاب لأمر الله عز وجل، أمر بالسجود، نعم، فسجد. وهنا أي أن الأمر أن السجود تحقق من ابن آدم. وأما الشيطان إبليس فإنه امتنع من السجود فلم يحصل منه، فكانت له النار. فهذا الفعل يؤرق إبليس ويحزنه ويبكيه لأن طرده وإبعاده ولعنه كان بسبب هذا الأمر بالذات. فيقول ابن آدم فاتني، نعم، وحصل النجاة وسبب الرضا والجنة، وهو أنه امتثل لأمر الله الذي حرمت به من الجنة ومن رضا الله، حرمت بسببه وهو هذا السجود. لاحظتم؟ فليست القضية هنا أن نقف عند الأمر هنا هل هو أمر واجب وبالتالي نستشكل سجود التلاوة أصلا هل هو واجب ولا لا كما يقول بعض أهل العلم، ليست القضية هكذا. المقصود جنس المأمور هذا، نعم، وهو أن الله أمر إبليس بالسجود فأبى، وابن آدم أمر بالسجود فامتثل، نعم، وهذا نموذج من نماذج امتثاله يراه إبليس فيجزع له، وهو سجود مستحب. فإذا كان ابن آدم يسجد في السجود المستحب فمن باب أولى أن يسجد في السجود الواجب الذي هو ركن في الصلاة، نعم، ولا شك أن جنس الواجب أعظم وأجل وأفضل من جنس المستحب، وأكثر أجرا عند الله عز وجل وأعلى مرتبة من جنس المستحب. فالسجود الذي يكون في صلاة الإنسان، نعم، الواجبة أفضل من السجود الذي يكون في صلاته المستحبة مع أنه ركن في الجميع، والسجود الذي يكون في صلاته مطلقا أفضل من السجود الذي يكون في صلاته في خارج الصلاة اللي هو بسجود التلاوة ولا لا، والسجود الذي يكون ركنا في الصلاة أفضل من السجود الآخر الذي هو إيش؟ لا، هو السهو، سجود التلاوة في الصلاة، نعم، أفضل من سجود التلاوة في الصلاة، السجود الذي هو ركن أفضل من السجود الذي هو سجود التلاوة في الصلاة أو خارج الصلاة. فالشيطان يتحسر لهذا المعنى. فلا نقف عند قضية الأمر هنا هل هو واجب ولا لا، وبالتالي نقول أمر فدخل الجنة إلى آخره. أمر بالسجود أي أن ذلك حصل منه ووقع. الله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع،
يعني أظن لمن قرأ هذا الحديث لا يسعه ترك سجود التلاوة ولا لا، ليس من باب الوجوب لكن من باب المبادرة وإغاظة الشيطان. نعم. إلا نحن لا نتكلم الآن عن حكم سجود التلاوة والأدلة على أنه ليس بواجب، ليس بواجب، هو ليس المراد هذا. أنا أتكلم عن قضية ثانية، جيد، أن بعض العلماء استشكلوا أمر بالسجود مع أن المقرر أن سجود التلاوة ليس بواجب، واضح؟ فكيف قال له الجنة ولي النار مع أن سجود التلاوة الأمر هنا ليس أمر إيجاب؟ أنا أقول ليست القضية هنا متعلقة بأمر إيجاب وأمر استحباب، وإنما جنس الأمر وجنس السجود. نعم، هذا المراد، والله أعلم. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار.
نعم، تفضل كمل. طيب خلنا نكمل الروايتين دي.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابر
أبو
يقول
أبو سفيان هو طلحة بن نافع الواسطي، طلحة بن نافع الواسطي، قال سمعت جابرا يقول
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة،
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الآن هذا الحديث علاقته بهذا الباب واضحة جدا، وعلاقته بالأحاديث السابقة أيضا في غاية الوضوح، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الآن هذا الرجل يقول لا إله إلا الله، نعم، وصدق تصديقا انقياديا وأقر بقلبه وأذعن، ومع ذلك ترك الصلاة، نعم، فما حكمه؟ فالإمام مسلم يقول إن من الأعمال ما إذا تركه هذا المؤمن فإن ذلك الترك يكون كفرا، جيد، يريد أن يقول هذا. فبين الرجل إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بينه وبينه بمعنى أنه كالبرزخ أو الحاجز، نعم، بينه وبين الكفر وبين الشرك، نعم، فإذا اقتحمه واجترأ عليه فتركه فإنه يدخل في دائرة وين؟ في دائرة الكفر، لأنه إذا ذهب ما بينه وبين هذا الأمر الآخر المذكور، نعم، فإنه يكون قد انتقل إليه، وهذا أسلوب معروف عند العرب، تقول بيني وبينك كذا وكذا، يعني أنك إذا فعلته تكون قد اجترأت على هذا الأمر فدخلت في الوصف الآخر المذموم، أو تخليت عن هذا العهد الذي بينك وبينه فتقول بيني وبينك كذا وكذا، نعم، فإذا فعلته فلا عهد لك عندي مثلا، أو لا حق لك عندي، أو أي شيء من هذه المعاني التي يقدرها الناس في كلامهم. فإذا إذا زال أو ارتفع أو انتهك هذا الشيء الذي جعل بين هذين الأمرين، فمعنى ذلك أن الإنسان انتقل من هذا إلى ما وراءه، نعم، بين الرجل وبين الشرك والكفر. وهنا هل لقائل أن يقول، هل يسع أحدا من الناس أن يقول بين الرجل وبين الكفر يعني الكفر العملي ترك الصلاة؟ هل يستطيع أحد أن يقول هذا يا أخوان؟ في أحد يستطيع يقول هذا؟ لا. لماذا؟
تعريف،
لأن التعريف أولا، لكن قد ينازع حتى في التعريف بين الرجل وبين الكفر، فالأصل أنه إذا قال الكفر فالعهدية، وإذا أطلق الشارع الكفر فالمقصود به الكفر المعروف، نعم، فهذا أمر. والأمر الثاني أنه قارنه بالشرك، فهنا ما يسع أن تقول كفر دون كفر، واضح؟ لا يسع أن تقول كفر دون كفر، وإلا للزمك هنا أن تقول كفر دون كفر وشرك دون شرك، وهذا لا يصلح. هذا المعنى هنا ترك الصلاة شرك دون شرك. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفر معرفا بأل، دل ذلك على أنه الكفر المعهود، والكفر المعهود هو الكفر المخرج من الملة، نعم. والأصل أن ألفاظ المتكلمين أنه يجب أن تحمل على المعاني المتبادرة، ولا تحمل على معنى آخر إلا لدليل يدل على ذلك، والذين يصرفونها إلى معنى آخر الدليل الذي يستدلون به ما هو؟ هو قوله يخرج من النار، أخرجوا أهل الصيام، أخرجوا ولم يفعلوا خيرا قط. وعرفتم الجواب على هؤلاء ولا لا؟ سمعتم الجواب؟ أي نعم. فالحاصل أن هؤلاء الذين يقولون هو كفر لا يخرج من الملة يحتجون بهذه الأحاديث التي دلت على أنه يدخل، أنه لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله، أنه يحرم على النار. وقد ذكرنا لكم الجواب عن هذه الأحاديث حينما ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الإيمان. فيخرج يحرم من على النار من قال لا إله إلا الله، يعني محققا لمعناها وشروطها، نعم. فليس فقط إذا قالها الإنسان بلسانه دون أن يكون متيقنا لقلبه، دون أن يكون محققا لشروطها، فلا تحصل له النجاة بمجرد هذا القول. وقد سبق الكلام على هذا وذكر المعنى الراجح لهذا الحديث. فالحاصل أما الاحتجاج بالأحاديث الأخرى مثل قوله لم يعملوا خيرا قط، فسمعتم الجواب عنه، لم يعملوا خيرا قط زائدا على القدر المنجي، وإلا فإن قولهم لا إله إلا الله والإيمان الذي عندهم التصديق هذا عمل من جملة الأعمال، إذن لا بد من عمل زائد على القدر المنجي، هذا هو المراد. فإذا هنا بين الرجل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالمعنى المتبادر هو الكفر، هو الكفر المخرج من الملة، ومما يجعل ذلك هو المعنى المتبادر نعم أمران. الأمر الأول هو اقترانه بالشرك، والأمر الثاني دخول أل، فأل هنا تدل على العهد أي الكفر والشرك المعهود، والله تعالى أعلم، ولا داعي للإطالة في المسألة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسان المسمعي.
أبو غسان المسمعي هو مالك بن عبد الواحد، مالك بن عبد الواحد المسمعي. نعم.
قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن
أبو الزبير مضى مرارا، قلنا محمد ابن مسلم. نعم.
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
نعم، هذا مثل اللي سبقنا. على كل حال، طيب، في أحد عنده سؤال؟ نعم تفضل. القول والاعتقاد ليس من العمل، يقول كذا، نسأله نقول: ما هو العمل؟ عرف لنا العمل. فماذا يقول؟ العمل عمل الجوارح فقط؟ ها؟ يقول عمل الجوارح. فقط. إذا كان يقول هذا الكلام، طبعا هذا الكلام لا يستقيم لا لغة ولا عقلا ولا شيء ولا ذوقا ولا، إذا كان يقول هذا الكلام نقول: ما معنى قول أهل السنة وقد تواتر ذلك عنهم ونقل كثيرا عن كثير منهم: الإيمان قول وعمل. ما معنى قول وعمل؟ ما معنى؟ هذا هو قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، هذا معناه عند أهل السنة. فماذا يقول؟ يوقف عند هذا ولا باقي شيء؟ كيف؟ حتى نوضح بس، ما هو العمل الآن؟ فهل بقي شيء آخر ممكن يقال؟ تو تكمل ولا بس؟ دليل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلا ترك. جيد، وهذا أوضح من عمل القلب وكذلك قول الصحابي حينما كانوا يبنون المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قاعدا والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن، فقال هذا الصحابي: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. فسمى قعودهم عن العمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه إيش؟ سماه عملا مضللا. وهؤلاء عرب أقحاح، هذه لغتهم، سمى الترك عمل. نعم. فإذا كان الترك عمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القاتل والمقتول في النار، قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فجوزي على هذه عزيمة القلب، فهي من العمل. نعم، فهي من جملة الأعمال التي تكتب ويحاسب عليها وقد يدخل فيها بالنار. نعم، والأدلة على هذا كثيرة جدا، في أن أصلا قول أهل السنة الإيمان قول وعمل، لو أنكره أحد مشكلة، ما ظن أحد يجرؤ على إنكاره من ينتسب إليهم. فماذا عسى أن يقول الإنسان؟ بقي شيء ولا؟ نعم تفضل. لا، ما في إشكال. كثير من أهل العلم يقولون بأن من أهل السنة والجماعة يقولون تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا كان جاحدا. إحنا ما نناقش الآن هذه القضية. القضية الأهم عندي أريد أن نفهمها، حينما أقول إن تارك الصلاة لا يكفر لا يعني أن هذا القائل من أهل السنة يقول من ترك كل الأعمال واقتصر على القول والاعتقاد أنه يكون محققا للإيمان المنجي، ما يقولون هذا، ما في أحد يقول هذا من علماء أهل السنة المعروفين، واضح؟ قد يقولون ترك الصلاة لا يكفر، لكن لا يقولون إن من ترك العمل بالكلية يكون مؤمنا. بس أنا هذه القضية اللي نبغى نفهمها، فما في إشكال. بعض أهل العلم يقولون بأن تارك الصلاة لا يكفر. نعم. صحيح، خطأ، ما أحد، لا أعرف أحدا يفهم ما يقول، يقول إن من قال إن تارك الصلاة لا يكفر، ما أعرف أحدا يعرف ما يخرج من رأسه يقول إنه مرجع أبدا. كيف هذا قال به طوائف كبيرة من الناس، بل هو قول الجمهور. نعم، أن تارك الصلاة لا يكفر كفرا يخرج من الملة ولا لا. طيب، فما أحد يقول هذا. أهل السنة مختلفون في تارك الصلاة فضلا عن سائر الأركان، لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في إذا ترك العمل بالكلية بس. نعم نعم. يقول الكفر هو الاستحلال. يستدل على ذلك بأن تارك الصلاة لا يكفر. طيب، طبعا طبعا الكفر هو الستر والتغطية، ومعناه هذا معناه اللغوي، والأصل في الألفاظ الشرعية أن تحمل على المعاني الشرعية، فإن لم يكن لها معنى شرعي حملت على المعنى العرفي عرف المخاطبين، فإن لم يكن لها معنى عرفي حملت على المعنى اللغوي. والكفر له معنى شرعي والإيمان له معنى شرعي، فلا يجوز أن نحمله على المعنى اللغوي الذي هو بمعنى الستر والتغطية يعني الجحود، لا يجوز، هذا جزء معناه. والكفر أوسع من ذلك، الكفر قد يكون بترك بعض ما يجب فعله. نعم، وقد يكون يعني بحيث إذا تركه يكون كافرا، وقد يكون هذا الكفر بفعل بعض المحرمات التي إذا فعلها كفر وإن لم يكن جاحدا، لو وطأ المصحف ورماه في مزبلة، لو سب الله عز وجل، ما تقولون فيه؟ يكفر سواء استحل أو ما استحل، واضح؟ وكذلك لو سجد لصنم مثلا، استحل أو ما استحل، هذا العمل بحد ذاته يكفر فيه. فالأعمال منها ما يكون كفرا بنفسه بغض النظر عن الاستحلال، لا يشترط فيه الاستحلال. نعم، ومنها ما يشترط فيه الاستحلال مثل الزنا، إذا زنى فإنه يكون عاصيا، فإذا استحل الزنا يكون كافرا، وهو أحد الوجوه، بل هو أقوى الوجوه في تفسير قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لأن حرم الله أمر بنكاح العفائف وحرم نكاح الزواني، فهذا أحد أمرين، إما أن يكون ممتثلا لأمر الله فيتزوج العفيفة، واضح، وإما أن يكون لا يسأل عن الحكم ولا يرفع له رأسا وينكره ويجحده فهو كافر، وإن كان يؤمن به ويقر به فهو زاني، لأنه لا يجوز له أن يتزوج. ماشي الحال، لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذه الأشياء إذا بنيت على معنى خطأ، المعنى الشرعي، الألفاظ الشرعية تحمل، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي، هذه القاعدة بهذا التدرج. أما نأتي اللفظ من أكبر الألفاظ في الشرع ونحمل على المعنى اللغوي ونترك المعنى الشرعي والمعنى العرفي عرف المخاطبين، فهذا الكلام مو صحيح. والله تعالى أعلم. نعم نعم. كيف؟ أيوة. كذلك فعل الذين من قبلهم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فماذا قال عن هذا؟ قال كذلك فعل الذين من قبلهم، فسمى قولهم فعلا ماشي. على كل حال أدلة كثيرة على تسمية القول وعزم القلب والترك، نعم، وعمل القلب عموما على تسميته فعلا، نعم. طيب، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، فلو لم يصلي إحدى الصلاتين في المسجد هل يكون كمن قام نصف الليل؟ هذا ظاهره والله أعلم. نعم. يقول ما هي الآية التي نزلت في حفصة بنت عمر وما رقمها؟ والظاهر أن الآية التي نزلت في حفصة رضي الله تعالى عنها هي قوله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، لما سأل ابن عباس عمر رضي الله عنه من المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عائشة وحفصة. نعم. أما رقمها تمام هي في سورة التحريم. ما هي كيفية سجود السهو بالزيادة والنقصان؟ هذا ليس من موضوعنا. على كل حال لو قيل بأنه في النقصان يسجد قبل السلام، وفي الزيادة يسجد بعد السلام، وإذا اجتمع له نقص وزيادة رجح جانب النقص فسجد قبل السلام، لو قال هذا قائل لم يكن ذلك بعيدا، والمسألة تحتاج إلى تحرير. نعم. كيف؟ شلون؟ رقمها 4. طيب، يقول في الصلاة السرية أحيانا أرفع صوتي بسبب بكاء الأطفال لكي أسمع نفسي، فهل يجوز هذا له؟ فهل يجوز هذا؟ على كل حال لو أنها أسمعت نفسها، أو هذا الإنسان لو أنه أسمع نفسه، لو أنه أسمع نفسه في القراءة، أسمع نفسه دون أن يكون ذلك جهرا يسمعه الآخرون، نعم، فإن ذلك لا إشكال فيه، سواء من أجل أن يسمع نفسه إذا بكى الأطفال أو كان غير ذلك، لأنه بحاجة إلى القراءة، والقراءة لا بد فيها من اجتماع الشفتين واللسان، نعم، ليس يقرأ في قلبه فقط، نعم، فإذا حصل مع ذلك إسماع للنفس فهذا أكمل حتى من غير هذه المؤثرات. يقول عند الدخول مع الإمام في الصلاة وهو في الركوع كم تكبيرة يكبر الإمام؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فهذا قد جاء بالتكبيرتين، ويجزئه أن يأتي بتكبيرة واحدة، لأن تكبيرة الركوع تدخل في التكبيرة التي قبلها، فهذا مما يتداخل من الأعمال والعبادات، نعم، التي هي من جنس واحد، والله تعالى أعلم. يقول يقول ما حكم الصلاة في المنزل مثل صلاة الفجر لكن لم يعلم عن دخول الوقت بسبب ظروف النوم؟ ما حكم الصلاة في المنزل مثل صلاة الفجر لكن لم يعلم عن دخول الوقت؟ هو يجب عليه أن يصلي في المسجد إلا من عذر، وهذا الإنسان الذي صلى في بيته إن كان يقصد أنه صلى وهو لا يعلم دخول الوقت فلا يجوز له أن يصلي، لأن الأصل بقاء الليل، لا يجوز له يصلي حتى يتحقق من طلوع الفجر، نعم، فإذا تحقق من طلوع الفجر صلى. أما يصلي شاك هل طلع الفجر ولا لا، أو كما يفعل بعض النساء تصلي بمجرد ما تسمع الأذان، فالأذان غالبا يكون قبل الوقت بدقائق، نعم، فينتظر الإنسان حتى يتحقق دخول الوقت ثم بعد ذلك يصلي، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com